بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا الحسن يا علي ابن محمد الهادي فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيمة إذا ما بلغت الصادقين بني الرضا فحسبك من هاد يشير إلى هادي مقاويل إن قالوا بهاليل إن دعوا وفاة بميعاد كفاة لمرتادي إذا أوعدوا أعفوا وإن وعدوا وفوا فهم أهل فضل عند وعد وإيعاد كرام إذا ما أنفقوا المال أنفدوا وليس لعلم أنفقوه من إنفاد ينابيع علم الله أطواد دينه فهل من نفاد إن علمت لأطواد الإمام علي الهادي عليه السلام تولى الإمامة على غرار أبيه الإمام الجواد عليه السلام في سن مبكرة فقد تولى عليه السلام الإمامة وهو ابن 8 سنوات أبوه الجواد عليه السلام تولاها وهو ابن 7 أو 8 والإمام علي الهادي عليه السلام تولاها وهو ابن 8 سنوات فإنه ولد 212 هجرية واستشهد أبوه الجواد عليه السلام 220 فيكون قد تولى الإمامة وهو ابن 8 سنوات تقريبا الإمام الهادي عليه السلام حينما تولى الإمامة بهذا العمر أيضا كانت هذه الإمامة مثارا أو سببا لإثارة الشكوك والشبهات وحاول البعض النيل من شخصية الإمام الهادي عليه السلام بدعوى أنه إمام صبي في صغر سن فكيف تقول طائفة كبرى بإمامته أيضا حاول الأعداء ذلك حاولوا أن يفشلوا الإمام سلام الله عليه حاولوا أن يهزموا الإمام سلام الله عليه ولكنهم عجزوا وأثبت الإمام عليه السلام من خلال تجارب عملية وميدانية كفاءته في جميع النواحي في الناحية العلمية أثبت ذلك في الناحية الدينية أثبت ذلك في الناحية السلوكية الأخلاقية أثبت ذلك في ناحية الكرامات أثبت ذلك في ناحية الهيبة والموقع ونور الله سبحانه وتعالى الذي تغشاه وجلله الله تعالى به أيضا أثبت ذلك كان الخاص والعام يشعر بأن شخصية الإمام الهادي عليه السلام شخصية متميزة في كل ما أوتيت رغم صغر سن الإمام سلام الله عليه وتبكيره في تولي الإمامة كان يبدو عليه عليه السلام أنه كان شخصية ممتازة في كل شيء وهذا المعنى لا يختص به الإمام علي الهادي عليه السلام وإنما معنى يشترك فيه جميع أهل بيته عليهم السلام معه وفي كل مناحي الحياة بدءا بالإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ونعم ختما بالإمام المهدي عليه السلام إنما نؤكد ونركز على الإمام علي الهادي سلام الله عليه، لأن الإمام عليه السلام تولى الإمامة في هذا الدور المبكر. هنالك أحداث حدثت كانت تؤكد امتياز هذه الشخصية. يوم من الأيام رجل علوي يروي يقول: كنا في باب المتوكل العباسي جبرا، وفي هذه الأثناء جاء الإمام علي الهادي عليه السلام، فقام الضباط الأجناد الأعيان الوجهاء كبار رجال الدولة قاموا بوجه الإمام لما رأوا إشراقة وطلعت الإمام أبي الحسن الهادي عليه السلام، لم يملكوا أنفسهم حتى قاموا بأجمعهم. لما انصرف الإمام عليه السلام فعندئذ التفتوا بعضهم إلى البعض الآخر وقالوا: ما بالنا نقوم لهذا الرجل وهو في دور الصبا، ونحن أصحاب صفة مثلا رسمية أو وزارية أو عسكرية أو ما شاكل، وهذا رجل ما عنده الصفة هذه، ليس من رجال الدولة ولا من المسؤولين ولا هو بالقائد العسكري الكبير وهو في دور الصبا، ما لنا نقوم له؟ نحن كنا في غفلة حينما قمنا له، والله لئن جاء مرة أخرى لا نقوم له أبدا. فتبانوا على أنه إذا دخل الإمام الهادي عليه السلام، طبعا الإمام كان يدخل قهرا على المتوكل، يعني رغما عنه كان مكرها على ذلك، إن دخل مرة أخرى لا نقومن له. التفت لهم أبو هاشم الجعفري الفقيه العابد العالم العظيم القدر، كان مرجعا للطائفة، هذا أبو هاشم كان مرجعا للطائفة، لمن لا يتمكن من لقاء المعصوم عليه السلام كان المرجع للطائفة بعد المعصوم أبا هاشم الجعفري وأمثال أبي هاشم، هذا كان من مراجع الطائفة الكبار قدس الله نفسه الزكية. أبو هاشم الجعفري التفت إليهم قال: والله لا تقدرون على ذلك، وسيظهر لكم أنكم لن تبروا يمينكم، انتم حلفتوا ألا تقوموا لكن سترون. يقول فعلا مرة أخرى أرسل المتوكل على الإمام الهادي عليه السلام، أقبل الإمام الهادي سلام الله عليه. هؤلاء كانوا متبانين، لكن بمجرد أن نظروا إلى نور طلعة الإمام سلام الله عليه قاموا بأجمعهم. فقلت لهم: ما الذي جرى؟ كنتم تبانيتم وتواطأتم على أن لا تقوموا له. قالوا: والله ما إن نظرنا إلى جبينه حتى داخلنا ما لا نملكه من أنفسنا. هو هذا الواقع، معنى عبدي أطعني تكن مثلي. الله عز وجل من يطيعه يجعل الله عز وجل الأمور طوع يديه وطوع هيبته، لكن طبعا إلى حدود لله قوانين بالنتيجة. على كل حال قد تسألني تقول لي: ليش الله عز وجل ما طوع لهم قلوب الطغاة حتى يعترفوا لهم بحقهم ويسلموا لهم الخلافة مثلا أو الإمامة الرسمية؟ لا، ذاك محكوم بقوانين، إذا كل شيء الله يسويه بالمعجزة يبطل التكليف بالتأكيد، لكن الله بعض الأشياء يجريها بالكرامة حتى يثبت ارتباطهم بالله تبارك وتعالى. هل مقدار هذا الكرامة والمعجزة وظيفتها أنها تثبت ارتباط الحجة نبيا كان أو إماما بالله تبارك وتعالى؟ ففي هذا المقام نور الإمام سلام الله عليه، هذا النور الرباني هو الذي جعل تلك النفوس المترعة حقدا والمفعمة بغضا لآل البيت عليهم السلام أن تقوم بوجه الإمام سلام الله عليه. صارت حادثة أروع من هذه الحادثة. متوكل العباسي كان إذا دخل عليه الإمام كان أمام المتوكل ستر أو ستار، فكان بعض الجنود يقفون عند الستار، فمن أراد الدخول من أذن له بالدخول يرفع له الستار حتى يدخل. فعندئذ جاء الإمام الهادي سلام الله عليه ورفع له الستار، أكثر المرة تكرر على المعنى. فالمتوكل العباسي جاءه رجل من الحاقدين على الإمام الهادي عليه السلام، قال له: ما تصنع؟ قال ماذا؟ قال إنك تأمر جندك بأن يرفعوا الستار لعلي بن محمد لابن الرضا، كان يعرف عليه السلام بابن الرضا، الأئمة عليهم السلام بعد الجواد كلهم يعرفون بابن الرضا لعظمة الرضا سلام الله عليه. ماذا تصنع مع ابن الرضا؟ تأمر جندك أن يرفعوا له الستار، دعه يدخل لوحده لمفرده بدون أن يرفع له جندك الستار، خلي وحده ويدخل، ما حاجة يعينوه على رفع الستار. فعلا أمر جنده قال لا ترفع الستار. يقول صاحب الرواية فكان إذا دخل الإمام الهادي عليه السلام تهب ريح ترفع له الستار حتى يدخل. وكذلك إذا أراد الخروج فالتفت المتوكل إلى من معه قال ويحك ما صنعت، لقد أخزيتنا، احنا أردنا أن نعم يبقى وحده حتى يرفع الستار بيده، من كرمه؟ فكرمه الله بكرامة من أمر الله الهواء أن يرفع له الستار، فتكون الفتنة به أعظم من الناس. يعني الناس راح يفتتنون، نعم في طبعا في نظرهم يعتبروها فتنة، أن الناس سوف ينشدون لهذا الإنسان، راح يثبت عندهم أن هذا الرجل عنده كرامة ربانية وعنده علاقة مع الله عز وجل. فهكذا كان هنالك شعور على صعيد رسمي سائد أن الإمام الهادي عليه السلام شخصية ممتازة بتمام المعنى. المتوكل العباسي مثلا يوم من الأيام نظرا في قضية أنه إن حدث الأمر الفلاني يتصدق لله بمال كثير، وسأل من عنده من الفقهاء ماذا تقولون مال الكثير كم هو، فكل أدلى بدلوه لكن ما عنده دليل، استحسان آراء ليس إلا. فكثير من أصحاب الفتاوى لما تقرأ بعض المفتين تقرأ مثلا أفرض كتاب فتاويه يرسل الفتوى بدون دليل بدون حجة، استحسان منه ليس إلا، ما اقتنع المتوكل. عندئذ أرسل إلى الإمام الهادي عليه السلام، الإمام تحت رقابة جبرية، كان أرسل إليه ما تقول في ذلك، مسألة فقهية، ما تقول في ذلك المال الكثير على كم يصدق؟ قال يصدق على 80، أنفق 80، 80 يحقق الكثرة. قال كيف؟ قال قول الله تعالى، لقول الله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة وقد أحصيت تلك المواطن فكانت 80. ملتفت جيدا، استحسن المتوكل رأي الإمام الهادي سلام الله عليه وعمل به. ذات يوم مثلا المتوكل سأل الإمام عليه السلام قال له ما تقول في أشعر الناس في الجاهلية والإسلام؟ كان عند المتوكل جماعة من الشعراء الأدباء كل أدلى بدلوه، الإمام قال أشعرهم علي بن محمد الحماني رضوان الله عليه، وكان من الشعراء البارزين ولعله من العلويين. علي بن محمد عند أبيات رائعة، هذه الأبيات الإمام سلام الله عليه يعتبر أن شاعرها أن قائلها أشعر الناس. قد لما تسمع الأبيات تتساءل تقول ربما كانت قصيدة الفرزدق مثلا أشعر، أو مثلا قصيدة أفرض دعبل أشعر، أو ما شاكل، هي كلها أربع أبيات. على أساس الإمام سلام الله عليه اعتبر علي بن محمد الحماني أشعر. الإمام ناظر إلى المحتوى، التفت لي جيدا، ما ناظر الإمام إلى السبك الفني، الإمام ناظر إلى المحتوى، لأن المحتوى اللي ضمنته هذه الأبيات أبيات علي بن محمد الحماني في الواقع يعتبر أجل محتوى في الإسلام، لأنه يحمل أرفع كلمة تتضمنها الشهادتان اللتان تميزان المسلم عن غير المسلم. اسمع الأبيات، قال ماذا يقول علي بن محمد الحماني؟ قال يقول لقد فاخرتنا من قريش عصابة بمد خدود وامتداد أصابعي، فلما تنازعنا المقال قضى لنا عليهم بما نهوى نداء الصوامع، ترانا سكوتا والشهيد بفضلنا عليهم جهير الصوت في كل جامع، فأحمدني المختار ذلك جدنا ونحن بنوه كالبذور الطوالع. قال المتوكل يا أبا الحسن وما نداء الصوامع؟ قال قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. التفت للمتوكل، امتعض المتوكل، يعني أدرك أن الإمام يريد يأشر ببلاغة إلى شيء، يريد يأشر يقول له نحن أولى بالأمر منكم، نحن أولى، نحن أبناء، ونحن حملة نور وعلم. من ينادى باسمه يوميا على المآذن 5 مرات أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. التفت إليه المتوكل قال ذلك جدك لا ندفعك عنه، ذلك جدك لا ندفعك عنه، لكن قالها وهو المغيظ المحنق، يعني غصبا عليه. ولو استطاعوا أن ينفوا آل البيت عن رسول الله صلى الله عليه وآله لفعلوا لشدة حقدهم، وحاولوا لكن ما وفقوا لذلك، حاولوا لكن ما وفقوا. وقصصت عليكم لعلي سابقا قصة محمد بن الأشعث يوم عاشوراء لما سمع الحسين يقول اللهم إنا عترة نبيك، قال له وأية قرابة لك من رسول الله ليست لغيرك؟ قال الحسين عليه السلام اللهم أرنا في محمد بن الأشعث هذا اليوم ذلا لا تعزه بعده أبدا. فخرج يتبول خارج العسكر فلدغه عقرب في الموضع المعين ومات مكشوف العورة أمام الجيش أمام العسكر. النتيجة يقول لذلك جدك لا ندفعك عنه. الإمام الهادي عليه السلام فضلا عن هيبته وفضلا عن فقهه عليه السلام، مضافا إلى كل هذا وذاك، أن الإمام عليه السلام كان معروفا بسمو الأخلاق. عادة الناس الأكابر يختلج في صدورهم الغرور عادة، إلا الأولياء من الناس، الأتقياء من الناس، وإلا الإنسان بطبعه يحمل استعدادا للطغيان، لما تكثر أمواله يصير عنده نوع من الطغيان، أو يكثر علمه أحيانا تأخذه حالة من الزهو والتكبر، أو لما يكون عنده جاه عريض يصير عنده نوع من التكبر وهكذا، أو لما يكون ابن أسرة منجدة شامخة في المجد أيضا يصير عنده نوع من التكبر، أني ابن فلان، نعم أنا ابن جلة وطلاع الثنايا زين وهكذا. طيب ما ظنك برجالات وبشخصيات وبأناس جمعوا الفضل والرقي والتفوق في كل شيء؟ إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض؟ قيل هم لا يستطيع جواد بعد جودهم، ولا يدانيهم قوم وإن كرموا. أهل هذا البيت جمعوا كل شيء، مع ذلك لم يعرف عنهم التاريخ تكبرا في موقف واحد إطلاقا، كانوا في منتهى التواضع وفي منتهى الحلم. قسم يتكبر إذا ازدادت قوته العلمية أو المالية أو الاجتماعية وغير ذلك، وقسم الواقع يبطش، إن لم يتكبر يبطش، يعني قل عند حالة العفو، تقل عند حالة الحلم، حالة الصفح تقل عند أهل البيت. لا، في الواقع يزداد حلمهم كما يقول أبو فراش والمرحوم شيخ جابر الكاظمي مخمسا، يزداد حلمهم إن نابت النوب طرا وللحلم عرف وهو ملتهب. شم الملوك شم الأنوف ملوك أمرهم عجب، لا يغضبون لغير الله إن غضبوا ولا يضيعون حكم الله إن حكموا. برية العباس، هذا الصحيح في لقبه برية، كثير من الذاكرين والكتاب يلقب بريحة، لا بريحة تصحيف وقع سابقا ودرج عليه الباقون من الذاكرين ومن الكتاب يعبرون عنه بريحة العباسي، لا هذا غلط، أصحح هذا المعنى، الصحيح بعد التحقيق أنه العباس ابن إبراهيم العباسي الملقب ببرية، لقبه برية، هذا كان والي الحرمين في بعض السنين، لا سيما في أيام الإمام علي الهادي عليه السلام، وكان والي المدينة في فترة، وكان سببا من أسباب اعتقال الإمام علي الهادي عليه السلام في مرة من المرات، ورفع تقريرا كاذبا على الإمام الهادي عليه السلام، وعلى أثر ذلك التقرير الكاذب اعتقل الإمام علي الهادي عليه السلام. هذا نفس برية العباس أو العباس برية، هذا لما شيع الإمام الهادي سلام الله عليه، أخرج الإمام الهادي عليه السلام من المدينة لكي يعتقل في سامراء، عندئذ خرج برية العباس شيع الإمام سلام الله عليه قائلا، لاحظ عبارته، قال له: اسمع يا علي بن محمد، أنت تعلم أني كنت السبب في إشخاصك، إشخاصك يعني في جلبك واعتقالك، أنت تعلم أني كنت السبب في إشخاصك، أما والله الذي لا إله إلا هو، لئن بلغني أنك شكوتني إلى المتوكل أو المعتصم، لئن بلغني أنك شكوتني إليه لأجمرن نخلك، يعني أستخرج جمارة عادة تيبس النخلة إذا جمرت، لأجمرن نخلك، يعني أتلفة بالنتيجة هكذا، ولأقتلن مواليك، ولأغورن عيون أرضك كلها أطمسها، آبارك كلها أطمسها، ولا أصنعن ولا أفعلن إن شكوتني، إياك أن تشكوني. تفت له الإمام سلام الله عليه، قال له: إن آخر عرضي إياك على الله البارحة، ما أروعها من عبارة وأبلغها من عبارة. يقول له: أنا شكوتك مرارا إلى الله، أنا أدري بك أنت مشبعني المر خلال هالمدة أيام إقامتي بالمدينة مراوين المرارة، وأنا شكيتك إلى الله مرارا، وآخر مرة شكوتك فيها إلى الله البارحة، ولا أشكوك إلى مخلوق بعد أن شكوتك إليه. يقول هذا انصعق لما سمع كلام الإمام، يعني أخذت الرعدة وشرت في نفسه خيفة شديدة، فوقع على الإمام يستعفيه، قال: أعفو عني يا ابن الرضا. ولاحظ في وضع يعني غير طبيعي، انكسر له الإمام، الإمام انكسر له وقال له: قد عفوت عنك، ما أعظم أهل هذا، نسأل الله تعالى أن يكونوا شفعاءنا يوم الحساب، واقعا هم ذخرنا، هم ذخيرتنا، هم وسيلتنا إلى الله في الدنيا والآخرة، شريطة أن نكون مقبلين عليهم ومتمسكين بحبلهم سلام الله عليه. الإمام الهادي عليه السلام على عظمته وجلالة قدره وعلو شأنه، وإذا به عليه السلام يجري عليه كل ذلك الألم وكل ذلك البلاء، أهين الإمام عدة إهانات لعله لم يتعرض لها إمام من الأئمة السابقين عليهم السلام، لا أغالي إذا قلت ذلك، الأئمة تعرضوا لإهانات كثيرة، لكن الإمام الهادي عرض لنوع من الإهانة لم يجري على إمام سبقه أو لحقه أبدا، الإهانة التي وجهها إليه المتوكل العباس، وذلك في أيام إقامة الإمام الهادي عليه السلام الجبرية في سامراء، ذات ليلة من الليالي يظهر أنه بلغ المتوكل العباسي أن الإمام علي الهادي عليه السلام يتصل به شيعته سرا ويسلمون إليه الأموال ويقدمون له السلاح حتى يثور ويقلب نظام الحكم في الساعة المناسبة، في ساعة الصف، بس ما عندهم ذمة وضمير، وظيفته يكتب على كل حال حقا كان أو باطلا حتى يعيش ممن باعوا ضمائرهم للظلمة ودينهم للجبال. فكتبوا عن الإمام علي الهادي عليه السلام إلى المتوكل، المتوكل العباسي في منتصف الليل بعض جماعة من الشرطة قال: اذهبوا إليه وأتوني به. قالوا: من؟ قال: هذا الحجازي. الإمام من الحجاز؟ هذا الحجازي، أتوني به. أعني بن الرضا علي بن محمد، فعلا أقبلوا يقدمهم مدير شرطة أو مدير أمن، شو تعبر عنه ذاك اليوم، تعبيرات أخرى اليوم تغيرت التعبيرات، أقبلوا يقدمهم هذا المجرم، كأنه حاولوا فتح الباب ما استطاعوا. الإمام عليه السلام أحس بهم، كان مشغولا بصلاته، مشغولا بدعاء في منتصف الليل، كان مشغولا، فتسوروا على الإمام عليه السلام، جاءوا من الجدران سوروا على الإمام عليه السلام، نزلوا، الظاهر كان هنالك ظلام، الإمام كان في آخر الحجرة، نعم، وهو يتعبد في جنح الليل البهيم، ربما كان مثلا سراج صغير خافت الضوء، أما في صحن الدار ما كان هنالك سراج، والليلة لم تكن قمراء على ما يبدو. فالإمام لما أحس بهم قال عليه السلام: اصبر يا فلان حتى آتيك بشمعة، يعني لا يكون تعبث، حتى آتيك بشمعة إنك لا تهتدي إلى الطريق. سمعوا صوت الإمام سلام الله عليه، الإمام بالنتيجة يعلم أنهم سيصلون إليه على كل حال، أين يذهب؟ جالس في حجرته، أين يذهب؟ فالنتيجة وصلوا إلى الإمام سلام الله عليه. بعد ذلك فحصوا الدار، لكن فحصوا الدار بشكل شنيع، شايف بعض الجلاوز لما يهجمون أصلا ما عنده رحمة إنسانية، يمزقوا لك الفراش، يكسرون الكراسي، على كل حال يقلبون سافل البيت عالي وعاليه سافلة، على أن يجدوا شيئا، إن كان عندهم تقريبا، هذا عنده أسلحة، هذا عنده أموال ضخمة يريد يقلب نظام حكم، لم يجدوا شيئا أبدا، لم يجدوا إلا المصحف الشريف وكتب العلم، هذه مأثورات الأئمة سلام الله عليهم من آبائهم الطاهرين، كمصحف فاطمة عليه السلام، هذا كتب العلم، هذا المقصود منه، أو الجامعة مثلا، الدورة الفقهية أو ما شاكل ذلك، لم يجدوا غير ذلك، كتب العلم والمصحف القرآن الكريم. والإمام يتعبد، يعز علينا أيها المؤمنون أنهم عمدوا إلى إمامنا علي الهادي عليه السلام فوضعوا عمامته في رقبته وجروه سحبا، أتوا به أوصلوه إلى المتوكل العباسي، جيء بالإمام إلى المتوكل، والمتوكل كان يشرب الخمر، جيء بالإمام إلى المتوكل، والمتوكل كان يشرب الخمر، هو ومن معه من الوزراء والجند، وأكؤس الخمر تدار بين يديه، والمغني يغني والمزامير تضرب، بعد جو ليالي حمراء، وبهالوضع هذا الخليع الماجن أدخل الإمام علي الهادي عليه السلام. شوف شو يصير بالإمام، واقعا ساعد الله قلبه. بعد أكثر من هذا يلتفت المتوكل إلى الإمام الهادي عليه السلام، يقول له: يا علي بن محمد، بلغنا أنك تجمع السلاح لتثب علينا. قال: سل هؤلاء هل وجدوا سلاحا؟ سألهم، قالوا: لا والله لم نجد شيئا، سلاح ما وجدنا، أموال ما وجدنا، وجدنا كتب العلم والمصحف. قال: لا أصدق بعدها فيك أحدا. يقول: أنت ليش تستعجل؟ ليش قبل أن تتأكد تؤذي الإمام بهذا الشكل وترعب الإمام؟ بالنتيجة صار يلتفت إلى الإمام عليه السلام وهو تمل سكران، يقول ويقدم له كأس الخمر، يقول له: اشرب. هذه الإهانة اللي قلت ما جرت على الإمام قبل الإمام علي الهادي عليه السلام. قال له: اشرب يا ابن الرضا، يا علي ابن محمد. قال الإمام: والله ما خامرت لحمي ودمي أبدا، نحن أهل بيت، القرآن شي عبر عنهم، نحن أهل بيت، أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهر البيت ويطهركم تطهيرا، وقد عبر الله تعالى عن الخمر بأنه رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وقد أذهب الله عنا الرجس، وليس لهذه الخمر أن تخامر دمي ولحمي أبدا. التفت للإمام لما يئس من شربه الخمر، قال له: غني لنا، فتحفظ أبيات في الغناء بعد سكران، قال له: غني لنا فقرأ الإمام هذه الأبيات المعروفة: باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال. فلم طلب من الإمام أن يغني له، فوعظه الإمام عليه السلام بهذه الموعظة الناجعة المشهورة: تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل، واستنزلوا بعد عز من معاقلهم وأودعوا حفرا، يا بئس ما نزلوا. ناداهم صارخ من بعد دفنهم: أين الأسرة والتيجان، تيجان الملوك والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل؟ فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتلوا. يا طالما عمروا دورا لتحصنهم، ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا، وطالما جمعوا الأموال وادخروا فخلفوها إلى الوراث وارتحلوا. يا طالما أكلوا يوما وما شربوا، فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا. هذه الأبيات الوعظية قرأها علي الهادي صلوات الله عليه. الرواية تقول: كانت هذه الأبيات كالصاعقة على المتوكل عباس، صعق بهذه الأبيات صحة، حتى على ما تنقل الرواية العهدة على الراوي حتى بكى المتوكل. لكن كبكى عمر بن سعد وهو عند مصرع الحسين سلام الله عليه، يقول لزينب يا ابن سعد: أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه؟ يحسون مجرمين، بعضهم يحس بفداحة الجريمة، لكن حب الدنيا يدفع دفعا، يحسون بفداحة الجريمة. نعم. فيعرض عنها بوجهه ودموعه تسيل على لحيته. وهكذا وهكذا، تجد أن الظالمين في الواقع بعضهم يحس بفداحة الجريمة، ولكن حب الدنيا يعمي ويصم. نتيجة: الإمام علي الهادي عليه السلام بعد أن تحمل هذه الإهانات أمر المتوكل بإعادته إلى مقر إقامته الجبرية. الإمام الهادي سلام الله عليه في الجملة أين دفن عليه السلام؟ أين استشهد وأين دفن؟ وفي سامراء كما نعلم، لكن أين ولد عليه السلام؟ في مسقط رأسه المدينة. لاحظ أنه ما من أحد من أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين إلا وأزعج عن حرم جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التفتوا إلى هذا المعنى جيدا، ما منهم أحد إلا وأزعج عن حرم جده، ربما يدفن فيه في النتيجة، لكن بعد أن يزعج ويطرد ويعذب، ابتداء بالإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه الذي نعم أزعج عن حرم رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن استشهد في الكوفة كما هو واضح. الإمام الحسن عليه السلام أيضا مع أبيه ذهب إلى الكوفة وحدثت حادثة الصلح، ثم عاد إلى المدينة واستشهد ودفن فيها. الحسين عليه السلام شهيد الطف، وما أدراك من هو شهيد الطف، وما أدراك من هي الطف ومجزرة الطف. وعلي زين العابدين الذي سيق أسيرا مغللا من كربلاء إلى الكوفة إلى الشام ثم إلى المدينة، وكانت شهادته ومدفنه في المدينة. الباقر عليه السلام أيضا أزعج عن حرم جده إلى دمشق مرارا إلى أن مات مسموما ودفن في المدينة. الصادق سلام الله عليه أيضا أزعج عن حرم جده إلى الكوفة بأمر المنصور أو الهاشمية، وهكذا أزعج مثلا إلى بغداد. ثم كان أن الإمام عليه السلام استشهد الإمام الصادق مسموما ودفن في المدينة المنورة. وبقية الأئمة عليهم السلام كما نعلم كل في بلد، الكاظم في بغداد، الرضا في طوس، غريب طوس سلام الله عليه، الجواد في بغداد، علي الهادي عليه السلام في سامراء، العسكري في سامراء، وصلت النوبة إلى بقية الله الأعظم صلوات الله عليه الذي غيبه الله عن أبصارهم. هذا على مستوى الأئمة. على مستوى أولاد الأئمة تجد أنهم أيضا شردوا وأزعجوا في كل حدب وصوت. مرحوم دعبل يقول: لا أضحك الله سن الدهر إن ضحكت، وآل أحمد مظلومون قد قهروا، مشردون نفوا عن عقر دورهم، كأنهم قد جنوا ما ليش يغتفروا. ربنا فرج عنا يا الله، اقض حوائجنا، شاف مرضانا، آمنا في أوطاننا، وبلغ اللهم أموات الجميع. لا ثواب الفاتحة.